برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم. نناقش نتائج قمة الرئيسين بوتين وأردوغان، والتي أكد فيها الرئيسان على توافق وجهات النظر وتقارب المواقف بين البلدين في أهم القضايا الإقليمية والدولية. إذاعة سبوتنيك، أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام.
سلامات،
أهلا بكم. أبدأ من موسكو مع الدكتور فايز حوالي. دكتور فايز، يعني بناء على ما تقدم من التصريحات، حتى لا أدخل في تفاصيل إعادتها، كيف تقرؤون شخصيا التصريحات التي جاءت صراحة على خلاف ما توقع البعض من الخبراء المهمين على الساحة الدولية؟
تحية لكم مرة أخرى ولمتابعيكم ومستمعيكم الأكارم ولضيوفكم الأكارم. بكل تأكيد أستطيع القول هنا بالتحديد بأن الوضع ما بين روسيا الاتحادية وتركيا هو أقرب إلى التحالف، ولكن هذا التحالف ليس تحالفا استراتيجيا، وإنما هو تحالفا تكتيكيا، لأن هناك خلاف في وجهات النظر، وهذا ما أشار إليه الرئيس بوتين بأنه في نهاية المطاف هناك خلافات، ولكن نصل إلى حل وسط دائما، أي أن النظام التركي هو نظام يحاول اليوم تصدير مشاكله الداخلية، وهذا الأمر واضح للغاية، وخاصة الصعوبات الاقتصادية والضغوطات السياسية الداخلية، وبالفترة الأخيرة ما استثمر به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخاصة في ورقة اللاجئين والتي أصبحت تشكل اليوم عبئا عليه من ناحية. من ناحية أخرى طبعا هناك تطورات في الشرق المتوسط والتحالفات العسكرية الجديدة التي نلاحظها ما بين اليونان وفرنسا على سبيل المثال، ويعتبر طبعا المناقشات التي كانت بين الرئيس الفرنسي والرئيس التركي والتي لم تغلق إلى هذا اليوم. إضافة إلى ذلك نعلم جيدا بأن الرئيس التركي ومن خلال تدخله السافر في كثير من المواضيع الإقليمية والدولية أضعف وضع تركيا الاقتصادي، إضافة إلى وضع تركيا الاجتماعي والسياسي على الساحة الدولية، يعني تدخله في ليبيا.
دكتور فايز العزر،
نعم.
لو سمحت حتى لا ندخل في تفاصيل هذه المقاطع المهمة جدا، طبعا أنا أردت فقط تقييم ومنعكسات هذا التقارب والتوافق الروسي التركي الذي يعني لاحظناه في تصريحات الرئيسين، هذا ما أردت حتى الوقت يعني يكفي للزملاء الكرام الضيوف الكرام. تفضل، عذرا للمقاطعة.
طبعا بكل تأكيد أي تقارب ما بين روسيا وتركيا وخاصة انعكاساتها على الساحة السورية سوف يكون هناك انعكاسا إيجابيا، لأننا نعلم جيدا بأن المجموعات الإرهابية المتواجدة، وخاصة اليوم طالما أن الحديث يدور حول إدلب، هناك مجموعات إرهابية مدعومة من تركيا بشكل مباشر، ومجموعات أخرى مرتبطة بالإرهاب الدولي، وهذا الأمر مفروغ منه. لذلك نحن نرى في الفترة الأخيرة التصعيد من قبل الطرف الروسي والسوري في سوريا من أجل إنهاء حالة عدم الاستقرار في منطقة إدلب وإنهاء حالة تواجد الإرهابي في هذه المنطقة، يحاول بشكل أو بآخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يحد منه أو يطيل من أزمته أو يحاول الاستثمار به صح التعبيره بشكل مباشر.
نعم دكتور، دعني هنا أنتقل إلى الدكتور بسام أبو عبد الله في دمشق. دكتور بسام أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، وأريد أن تعلق على ما تفضل به الدكتور فايز، وما هو بالفعل رأيكم، وأنت الدبلوماسي السوري السابق لدى تركيا ولديك باع طويل في معرفة هذه المضامير إن صح التعبير، يعني منعكسات التقارب والتوافق كيف قرأتموها وكيف تقرأها سوريا، وهل بالفعل ينعكس على سوريا ويرتبط هذا الأمر بمتغيرات جديدة، هل ستكون جزئية أم كلية كما يرى البعض؟
هلا أولا شكرا جزيلا. طبعا أعتقد دكتور فايز أشار إلى مجموعة العوامل التركية والإقليمية والدولية. نحن الآن أمام متحولات كثيرة يجب أن تقرأها تركيا جيدا، تحولات على الصعيد العربي تجاه سوريا هذا أولا، العلاقة الأمريكية التركية ثانيا، وثالثا أن صبر السوريين وأعتقد الروس أيضا نفذ من مماطلات يعني الحكومة التركية ورئيس أردوغان فيما يتعلق بموضوع إدلب، ولهذا أن هذا الملف الأول سيكون. هلا السؤال الآخر، هل سيتم حل هذا الملف دفعة واحدة؟ بالطبع لا، ولكن كان هناك تمهيد ناري ورسائل نارية من قبل دمشق وموسكو للرئيس التركي كي يفهم بأن القضية تجاوزت حدودها وبأن إبقاء هذا الكم الهائل من الإرهابيين هو أصبح خطرا ولا يمكن أن يخدم تركيا. هذا من جانب. لذلك أنا أعتقد بأن القمة قد تؤدي إلى يعني إلى تنفيذ جزء من ما اتفق عليه وإلى وضع جدول زمن لن يطول كثيرا لإيجاد مخارج نهائية للوضع في إدلب، لأن النظام التركي استفاد خلال أو يعني نظام الرئيس أردوغان استفاد خلال الفترة الماضية من محاولات تتريك وفرض واقع جغرافي وواقع اقتصادي ومحاولات اقتطاع هذه الأجزاء من الأرض السورية، وهذا أمر مرفوض روسيا وحتى دوليا وحتى عربيا. وبالتالي فإن هذا المشروع النيو عثمانية بدأ يعني يتآكل كثيرا خاصة في ظل تغير الظروف. لذلك أعتقد أن موسكو ستحاول يعني إنزال الرئيس التركي عن الشجرة وإن كان بشكل تدريجي ولكن ليس لزمن طويل كما جرى في اتفاق سوتشي ومن ثم في بعض تفاهمات موسكو. هذا ما تقديري، بمعنى أن المرحلة الأولى قد تتضمن الانسحاب من طريق M4 إلى منطقة وأيضا تحرير منطقة جبل الزاوية والبدء بشكل تدريجي باتجاه حصر هذه الجماعات وتنفيذ تركيا تعهداتها بفصل الجزء الأجنبي أي الإرهابيين الأجانب عن الجزء السوري، لأن الجزء السوري يمكن التعاطي معه وفقا لتسويات درعا مثلا.
نعم دكتور بسام، اسمح لي أن أنتقل إلى أسطنبول لمتابعة الحديث مع الدكتور فراس رضوان أوغلو. دكتور فراس، أعتقد أنه كالعادة لديك تعليق على ما تفضل به الضيفين الكريمين، وأريد أن أربط إن كان هناك لديك تعليق بالسؤال الذي يطرح نفسه، هذا التحول نحو موسكو من قبل الرئيس أردوغان بهذه القوة وبهذا الثقل، ونحن نعلم قبيل زيارته يعني طالبت أنقرة واشنطن بمغادرة سوريا، والرئيس أردوغان قال أن التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا تستخدم الأسلحة الأمريكية، لافتا إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة فعلت ذلك وكذلك الإدارة الحالية. يعني هناك إعادة تموضع تركي كما يرى.
نعم صحيح، بعد التحية الطيبة لك وللضيوف الكرام. بالنسبة لنبدأ بالزيارة، الزيارة هي لعدة ملفات مهمة، يعني شيء مرتبط بالداخل التركي وشيء مرتبط في القضايا الإقليمية وشيء مرتبط في القضايا الاستراتيجية. لنبدأ في بعجالة في الأمور الداخلية، الآن تركيا وفق رأيي المرحلة الحالية هي عندها ملفات ربما هي الأهم، محطة النووية في مارسين أكويو، ولذلك تم الحديث عنها مباشرة، الدفعة الثانية من الإس 400 وربما الإنتاج المشترك بين الطرفين، والإس 400 يعني هي نحن نتكلم عن درة السلاح الروسي، ربما 500 أنتجت، ولكن الآن بالنسبة لتركيا استطاعت، وهذا ربما الشرط اللي تم اتفاق عليه قبل شهر وليس الآن، الدفعة الثانية مع برمجياتها أي ممكن الطرفين ينتجها. والنقطة الثالثة هو أظن سيتم طرح مسألة الغاز الممتد من روسيا إلى أوروبا، ربما هناك أمور مالية أمور أخرى، هذا مشروع ضخم كبير جدا، أظن هذا الآن هو الملف الأول والكبير جدا. الملف الثاني المواضيع الإقليمية طبعا رأسها سوريا وليبيا وربما أذربيجان وحتى إيران أي القوقاز.
نعم أتت التصريحات أو حتى التحليلات على هذه النواحي. نعم نعم، والرئيس بوتين حتى تحدث يعني أنه دور تركيا كان يعني ذات ثقل فيما يخص في قرباه وإلى ما هنالك من القضايا الإقليمية.
صحيح، وأخيرا أظن الناحية الصراع الاستراتيجي الكبير، لأن يعني شرق المتوسط وشرق بحر إيجا، أظن أن الميل الروسي باتجاه تركيا والميل الأمريكي صار باتجاه اليونان، ولذلك هذا واضح هنا الدعم. لذلك هنا ربما من التعقيبات الصغيرة، لا أظن أن العلاقة التركية الروسية هي تكتيك قصير المدى، هي استراتيجيات طويلة المدى، ولذلك على الأقل هي في منطقة واسعة جدا، نتكلم من روسيا شمالا حتى القوقاز وليبيا، ولذلك هذا عمل ضخم وكبير جدا. بالنسبة أظن لسوريا يعني الملفات واضحة، ربما أتفق في كثير من النقاط التي تفضل بها الضيفان. الموقف الآن دمشق موسكو أقوى من ذي قبل، هذا أكيد واضح، لكن كيفية التعامل مع الأمور القادمة وفق الخطوط الحمراء معروفة لديكم هذه الخطوط، أظن هذه هي ربما هنا سيبدأ الحوار بين الرئيسين أو إيجاد الحلول بين الرئيسين.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نعم، دعوني هنا ضيوف الكرام أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث عن لقاء القمة بين الرئيسين بوتين وأردوغان والنتائج التي يمكن أن تترتب عليه مستقبلا. ومعنا من تركيا الدكتور فراس رضوان أوغلو، وهو الخبير في الشؤون الإقليمية وأيضا المحلل السياسي. وأيضا معنا من سوريا الدكتور بسام أبو عبد الله، الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، ومن موسكو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فايز حوالة. أعود إليك دكتور فايز، وأريد أن أدقق هنا فيما يمكن أن تقول إليه هذه العلاقة الجديدة أو الخطوة الجديدة في العلاقة التركية الروسية في تحليل وتوصيف وأيضا حل القضايا الإقليمية والدولية بما فيها الملف السوري، ملامح المرحلة القادمة، دون أن ندخل ونتابع التفاصيل والتصريحات. تصريحات تبقى تصريحات، لكن هناك ما هو مخفي وما هو معلن، وأنت أكثر من يمكن أن يكون قريب إلى ذلك، تفضل.
طبعا بكل تأكيد الحديث خلف الأبواب المغلقة هو حديث فقط، وخاصة أن هذا اللقاء المغلق يجمع فقط الرئيسان، هذا أمر مهم للغاية. نعلم جيدا الوضع اليوم الذي تعاني منه تركيا داخليا، إقليميا، خارجيا، دوليا. رأينا مثلا على سبيل المثال الكلمة التي ألقاها الرئيس أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكيف أنه يحاول ضرب الجميع من مركز أن لديه القدرة على زعزعة الاستقرار في مناطق النفوذ لمختلف الدول الكبرى. يعني مثلا عندما لا يعترف بضم القرم أو استرجاع القرم إلى الدولة الأم الروسية ومن على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا أمر طبعا أكبر من تركيا إن صح التعبير. إضافة إلى ذلك إلى تعاونه مع أوكرانيا وخاصة في تصدير البيرقدار، طيارات بدون طيار، هذه الأمور طبعا هي لا تشكل أي عبء على روسيا، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا شيء. اليوم تركيا هي أكبر بحاجة إلى روسيا من روسيا لتركيا. لماذا؟ لأنه لنفرض، لا أخذ على سبيل المثال الوضع في سوريا، الوضع في سوريا اليوم لم تتوقف العمليات العسكرية الجوية على أقل تقدير ضد التواجد الإرهابي المدعوم بشكل مباشر من تركيا في منطقة إدلب تحديدا. إضافة إلى ذلك روسيا الاتحادية هي من تحاول اليوم أن تصلح العلاقات ما بين الشمال الشرقي السوري، أي أقصد ميليشيات قسد، والدولة السورية التي يتخذها النظام التركي كذريعة لتدخله في الشمال الشرقي. إضافة إلى ذلك أمر مهم للغاية أن رئيس النظام التركي اليوم في حال تم التعاون على إنهاء ملف إدلب، فهذا يفتح الطريق مباشرة إلى عودة اللاجئين التي من خلالهم يحاول الرئيس التركي ابتزاز أوروبا، ابتزاز سوريا وابتزاز روسيا. ونحن نعلم جميعا بأن عودة اللاجئين هي المفتاح أو الكلمة المفتاح لعودة الاستقرار وبسط سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها وإنهاء هذا الملف من الحرب المعلنة على سوريا.
أريد أن أنتقل إلى الدكتور بسام. بناء على هذه الملفات، ونحن نعلم أن هذه الملفات مرتبطة بمواقف إقليمية ودولية، سواء قضية اللاجئين أو قضية صفقة الصواريخ أو ما تفضل به الدكتور فائز حتى لا أعيده، هنا سؤالي دكتور بسام، يعني هل يعي الرئيس أردوغان أن تحالف الضرورة مع الأمريكي بات بغير ثمن فلجأ إلى الضامن الروسي؟
هلا أنا أعتقد أن الرئيس أردوغان أدرك بأن قضية اللعب على الحبال وهو أسلوب التباعد طيلة الفترة الماضية ما بين الروس والأمريكان قد أفل زمنه، يعني خاصة أن زيارته الأخيرة نيويورك لم تتوج بلقاء مع الرئيس بايدن، ورئيس بايدن واضح بأن له اتخذ موقفا من أردوغان وبقائه في السلطة وباتجاه دعم المعارضة التركية ضده في الانتخابات القادمة، لذلك هو لجأ إلى موسكو في أكثر ملف. ولكن الأهم من ذلك هذا له ثمن، لذلك هي قضية إدلب هي قضية يعني استراتيجية بالنسبة لموسكو وبالنسبة لدمشق، خاصة وأن أعود وأقول ملف اللاجئين أصبح ضاغطا عليه داخليا، موضوع النيو عثمانية أيضا لم يعد ممكنا، خاصة وأن دمشق ليس لديها صبر طويل على المماطلات، ولذلك الظروف الآن أعتقد اختمرت لإجراء التحول في هذه السياسة التركية التي يعني لا يمكن لها أن تستمر بهذا الشكل، عبر يعني برنامج عمل واقعي يؤدي إلى انسحابات في النهاية من الأراضي السورية ويفتح بوابات جديدة على المستقبل، آخذين بالاعتبار أن تحول في الموقف العربي تجاه سوريا بدأ يتخذ شكلا آخر عليه أن يقرأ في يعني في أنقرة عليهم أن يقرأوا بشكل واضح جدا، لأنه لن يسمح يعني لتركيا بالاستمرار بسياساتها القائمة حاليا تجاه سوريا. هذا تدعمه موسكو وتدعمه دول عربية، وأعتقد أن الأمريكان يغضوا النظر عن كثير من الأشياء، فضمن إطار هذه المعادلات على أنقرة أن تقرأ كل هذه التحولات التي تجري في المنطقة باتجاه تغيير سياساتها بشكل جذري. أما البقاء في الأرض السورية فهذا أمر مستحيل، لأن لا دمشق تسمح به ولا موسكو أعتقد ولا أي أحد آخر.
نعم دكتور فراس، هل يمكن بالفعل أن نرى تغيرا كليا في هذه الملفات؟ وأنت يعني خبير وضليع في هذا الملف وهذه التغيرات التي تابعناها معك في برامج عديدة، يعني وخاصة أنت يعني من تركيا وبتركيا، كيف يمكن أن تعلق على كل ما تفضل به الضيفين وكل ما يجري وننتظره مستقبلا ما بعد اللقاء بوتين وأردوغان؟
يعني أظن هناك محاور مهمة جدا هي لها دور فاصل، الولايات المتحدة الأمريكية لها دور مهم جدا في الملف السوري، الاتفاقات التركية الروسية وتركيا الأمريكية أيضا، لا ننسى أيضا هناك دول موجودة وإن كانت بعيدة في مثل الاتحاد الأوروبي، يعني فرنسا بريطانيا نعم هم بعيدون لكن لهم أيضا فعالية. أنا أتفق تماما الوضع العربي الآن أظن مختلف عما هو عليه، لذلك لاحظنا عودة أو إدارة الخارجية التركية مع دول محورية مثل مصر والإمارات العربية والمملكة العربية السعودية، لخلاف استمر لعدة سنوات. هذا أظن كله سيصب في مصلحة إحياء الملف السوري إيجابيا. هل سنجد هذه النتائج مباشرة؟ أنا أتوقع ليس بهذه السرعة، ما زالت الأمور يعني بطيئة نوعا ما في الحلول، لكن سنلاحظ تصاعد. يعني نحن قبل عدة سنوات لم نكن نسمع عن لقاءات بين الأمنيين مثلا، وهذا الآن يحصل نوعا ما. نقطة أخرى، قراءات أخرى، يعني سوريا بدأت تتغير، كنا نركز فقط على الملف السوري. أظن أن التراجع الأمريكي نوعا ما وضعف الرئيس بايدن، يعني هناك كثير من التقارير تقول كأنه مريض، ولذلك هذا يقلق قوات القسد في الشرق، ولذلك أعادة فتح الحوارات مع دمشق ومع موسكو. أظن كل هذه الأمور نعم سنجد بعض التغيرات القادمة إيجابية، لكن ليست كما يعني ليس بشكل كبير ملحوظ، لكنها جيدة. أنا هذا رأيي بأنها إيجابية.
نعم الخبير بالشؤون الإقليمية دكتور فراس رضوان أوغلو كنتم معنا من إسطنبول، كل الشكر لكم دكتور فراس، والشكر موصول للدكتور بسام أبو عبد الله الدبلوماسي السوري السابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، كنت معنا من دمشق، ومن موسكو الدكتور فايز حوالي الكاتب والباحث السياسي، كل الشكر لكم ضيوف الكرام، وتحدثنا وياكم عن ما يمكن أن يأتي بعد لقاء القمة ما بين الرئيسين بوتين وأردوغان، كل الشكر لكم جميعا.
شكرا،
أهلا وسهلا. كمان لا شكرا.